بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد بدأناه في المحاضرة الماضية، وكنا قد وقفنا عند تقسيم المصنف للطلاق إلى طلاق سني وطلاق بدعي، وقلنا إن طلاق السنة لا بد لتحققه أن يكون بأربعة أمور. الأمر الأول أن يطلق في طهر لا حيض. الأمر الثاني أن يكون الطهر في غير جماع، يعني في غير مسيس. الأمر الثالث أن يكون طلقة واحدة، لا ثلاث طلقات ولا أكثر. الأمر الرابع ألا يتبع الطلقة الطلقة في العدة. وكنا وعكس ذلك هو الطلاق البدعي، فإن طلق في حيض فبدعة، وإن طلق في طهر جامع فيه فبدعة، وإن طلق أكثر من واحدة فبدعة، وإن أتبع الطلقة الطلقة فبدعة من البدعة. وكنا قد وقفنا عند مسألة من المسائل المهمة، وهي وقوع الطلاق في الحيض. فنقول وبالله التوفيق، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وفي الحيض أو في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فبدعي حرام. هنا يا إخواني عد المصنف الطلاق الذي يسمى بالبدعي، فعد منه النوع الأول، قال: وفي الحيض، يعني إذا وقع منه الطلاق في حيض فبدعة. قال: أو في طهر وطئ فيه، يعني في طهر جامع فيه أيضا فإيه؟ فبدعة. قال: ولو بواحدة، يعني حتى لو وقع في الحيض أو في الطهر الذي وقع فيه واحدة طلقة واحدة أيضا إيه؟ بدعة. يعني لو أوقع ثلاثة أيضا إيه إخواني؟ بدعة. قال: فبدعي حرام. بقي ما كناه، وهو إتباع الطلقة الطلقة في زمن العدة، وهذه عند الملكية وستأتي إن شاء الله تعالى. إذن يا إخواني، بعدما ذكر شروط الطلاق السني بدأ المصنف يعدد الطلاق البدعي. ومعنى كونه بدعيا عنده أنه إيه إخواني؟ يحرم، حرام. أنه إيه؟ حرام. ثم قال المصنف لمخالفته لقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، يعني دليل البدعية ودليل التحريم مخالفة لإيه؟ القرآن، لأن القرآن قال: فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات العدة، ولا تكون المرأة مستقبلة للعدة إلا بالشروط الأربعة التي ذكرناها. قال: وعن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، متفق عليه. هذا الحديث رواه الستة إلى ابن ماجه. قال ويقع، يعني طلق البدع يقع، طلق في الحيض يقع. نحتاج في مثل هذه المسألة أن نقف وقفة، لأن الحديث قد طال في هذه الأيام حول هذه المسألة، وعمدة هذه المسألة حديث ابن عمر، فسنقف معه وقفة لا تخرج بنا عن المقصود، لأننا إنما نتكلم في فقه، ونأتي بالنصوص للدلالة على الأحكام الفقهية وليس لشرحها، لكن مع ذلك سنقف مع حديث ابن عمر وقفة بسيطة توضح المراد منه. يقول وعن ابن عمر أنه طلق امرأته، يبقى هذه واقعة عين، وقعت مع مين يا إخواني؟ مع ابن عمر. ومن الذي يحكي واقعة العين؟ ابن عمر نفسه. وامرأة عبد الله بن عمر، قال النووي في كتابه تهذيب الأسماء واللغات اسمها آمنة بنت غالب، آمنة بنت غالب. وفي مسند أحمد بسند قال فيه الحافظ ابن حجر على شرط الشيخين اسمها النوار، وقد جمع الحافظ بين الاثنين بأن اسمها آمنة بنت غالب ولقبها النوار. ابن عمر يحكي واقعة عين عن نفسه فيقول أنه طلق امرأته وهي حائض، يبقى إذن لما جاء ليطلق طلق في زمن الحيض، خلاص كده يا إخواني. وكلمة حائض على وزن فاعل من الصفات التي تتصف بها المرأة وحدها، يعني لا يتصف بها الايه؟ الرجل. ولذلك فأنت لا تؤنثها عند الذكر، يعني تقولش امرأة حائضة، خطأ، ولا امرأة حامل تريد أنها حامل بطفل، خلاص، ولا امرأة فارك يعني كارهة لزوجها فاركة، لكن هذه كلها يا اخواني يستخدم فيها اللفظ بغير تأنيث لأنه لا يختلط بالإيه؟ بالمذكر، فتكون امرأة حائض أو حائل أو فارك أو حامل. طب لو قلت حاملة معناها تحمل إيه؟ شيء في يدها. واضح يا إخواني؟ يقول أنه طلق امرأته وهي حائض، يعني في زمن الحيض. فسأل عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هنا محذوف دل على السياق، يعني فعلم عمر بن الخطاب بطلاق ابنه لامرأته في زمن الحيض فسأل النبي، صحيح؟ طيب، ولماذا يسأل عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأحد أمرين. الأمر الأول أن ابن عمر قد طلق على خلاف آية الطلاق فطلقهن لإيه؟ لعدتهن، وهو الآن لم يطلق للعدة، أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد نهى عن الطلاق في الحيض، فلما وقع ذلك من ابن عمر استشكل عمر بن الخطاب الأمر فذهب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مستفتيا. قال فسأل عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك في غير هذه الرواية، فتغيظ، يعني فتغيظ يا إخواني؟ غضب من فعل ابن عمر. طب لماذا؟ لأنه خالف السنة في طلاقه. فقال له مره فليراجعها. يبقى ماذا قال النبي؟ ما الفتوى؟ الآن قال له مره فليراجعها. الجمهور يستدل بقوله فليراجعها على أن الطلق قد وقعت. لماذا؟ لأن الرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق. ومن يقول بأن هذه الطلقة غير واقعة كابن حزم يقول فليراجعها، يعني يردها، يعني يردها إلى عصمته، يعني بالمعنى اللغوي. لكن يعكر على ذلك أن في سنن الدارقطني جاء رجل فسأل ابن عمر قال طلقت أهلي فبتدت طلاقها في حيض. يعني إيه بتدت طلاقها؟ يعني طلقتها آخر ثلاث تطليقات في الحيض. فسأله عن ذلك قال أما إن ابن عمر كان قد طلق امرأته، يعني يحدث عن نفسه، وكان له عليها رجعة، يعني في ايه؟ طلقة أو طلقتين. فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يراجعها. أما أنت فقد عصيت ربك، يعني بالطلاق في الحيض، وبانت منك امرأتك، يعني لا تستطيع المراجعة الآن لأنها ايه؟ بانت، لأنك بكت. إذن ابن عمر هنا يوضح أن المراجعة المراد بها المراجعة بعد الإيه؟ بعد طلاق، وليس المعنى اللغوي. واضح كده يا إخواني؟ قال مره فليراجعها. عندنا مسألة ينبغي أن نقف عندها. النبي أمر من؟ عمر بن الخطاب. وأمر عمر بن الخطاب أن يأمر ابن عمر. واضح كده يا إخواني؟ أمر عمر بن الخطاب أن يأمر ابن عمر. اختلف أهل العلم، قالوا هل الأمر بالأمر أمر؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني النبي أمر عمر وعمر سيأمر ابنه، فالأمر لعمر ليأمر ابن عمر. يبقى هل الآن هل الأمر بالأمر أمر؟ واضح كده يا إخواني؟ استشكال المسألة فين؟ استشكال المسألة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فالأمر لمن يا إخواني؟ للولي، صح؟ ماذا يفعل الولي؟ يأمر ابنه بالصلاة وعنده كم سنة؟ سبع. ويضرب عليه وعنده كم؟ عشر. طب لو قلنا الأمر بالأمر أمر، يعني يفيد الوجوب. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع، معناه أن الصلاة واجب على ابن سبع، في حين أن النصوص تدل على أن هذا مرفوع عنه قلم المؤاخذة، وعن الصبي حتى يحتلم أو يبلغ، مش كده؟ فقالوا لا، الأمر بالأمر ليس أمرا. هذا طائفة من أهل العلم. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى إذن الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب. وعلى هذا حملوا مره فليراجعها المراجعة للاستحباب. ورحت صورة المسألة؟ يبقى المراجعة هنا عند هذه الطائفة على الوجوب والاستحباب، الاستحباب، وهذا يقوله ابن الحاجب المالكي. واضح كده يا إخواني؟ طائفة أخرى من أهل العلم تملوا من هذه الطريقة. طيب طائفة أخرى من أهل العلم يا إخواني قالوا لا، الأمر بالأمر أمر واجب يدل على الوجوب. وهذا يا إخواني موجود كثير في النصوص، طيب رب العالمين يقول وأمر أهلك بالصلاة. طيب الآن وأمر أهلك أمر بالأمر، لاحظت الآن؟ يعني أنت تأمر أهلك ولدك وزوجك بالصلاة، يبقى هنا الأمر بالأمر الاستحباب، الصلاة مستحبة؟ لا، واجبة. ابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح البخاري أرسلت له في احتضار ابن لها، فأرسل لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. طب والصبر والاحتساب هنا منه الواجب ومنه المستحب، طب هنا أليس واجبا؟ يبقى إذن يا إخواني الصحيح عند الجمهور أن الأمر بالأمر يفيد الوجوب، لكن لو وجه لغير مكلف يفيد الاستحباب. القاعدة واضحة؟ أعيدها تاني. الأمر لو أمرك رب العالمين، أمر أي مكلف، وأمر هذا المكلف أن يؤمر من كان تحت يده بأمر من الأمور، هذا يدل على الوجوب كما يدل على الوجوب لك، ولا يدل على الاستحباب؟ الصحيح أنه يدل على الوجوب لو كان الأمر منك من الطرف الوسط. احنا عندنا كم طرف الآن؟ ثلاث: الشرع، المأمور بالأمر الأول الذي سيبلغ الآية، الأمر الثاني. يبقى عندنا آمر، مأمور، مبلغ. واضح كده يا اخواني؟ طيب اذا كان هذا المبلغ اللي هو الطرف الثالث مكلف يبقى الامر يا اخواني واجب. طيب واذا كان هذا المكلف هذا المبلغ غير مكلف الاستحباب. ورحت القاعدة؟ يبقى لما نقول مره فليراجعها الظاهر فيها انها ايه؟ للوجوب. خلاص؟ طيب قال ثم ليتركها حتى تطهر. تعالى كلمة مره فليراجعها أيضا نقف معها وقفة نأخذ فائدة في هذا الطلاق. مره فليراجعها، الآن توقفت هذه المراجعة على إذن المرأة؟ لا. طب على إذن وليها؟ لا. إذن هذا يدل على أن الرجل يراجع امرأته في زمن العدة بغير رضاها أو برضاها، بغير إذن الولي أو بغير أو بإذن الإيه؟ الولي. ليس لأحد أن يمنعه من زوجه، لأن فترة العدة يا إخواني إيه؟ زوجة. طب عرفناها منين يا إخواني؟ مره فليراجعها. لو كان لها الخيار كان خيرها النبي، لكن قال له إيه يا إخواني؟ مره فليراجعها، يبقى لا يراجع مين؟ الزوج. صح كده؟ ثم ليتركها حتى تطهر. لماذا يتركها حتى تطهر؟ لأنه الآن كانت طلق فين يا إخواني؟ في زمن حيضة، صحيح؟ فلما يمسكها يصبر عليها حتى تطهر. قال ثم تحيض ثم تطهر. يبقى الآن تطهر من الحيضة الأولى، وبعدين تحيض وتطهر من الحيضة الثانية. قال ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس. أنا عايز الجملة الأخيرة دي، وإن شاء طلق قبل أن يمس. هذه الجملة تدل على أن الطلاق في المسيس طلاق الطاهر إذا مسها الزوج طلاق إيه؟ بدعي. أين الدليل؟ ها؟ وإن شاء طلق قبل أن يمس. يبقى إذن الطلاق السني في طهر لم يمس فيه. خلاص ورحت؟ نرجع للجملة مرة ثانية لأننا نريده. يقول مره فليراجعها ثم إن شاء أمسك. يبقى إذن المراجعة يا إخواني ليست للطلاق كما يفهم الناس، المراجعة هنا ليست للطلاق، لكن المراجعة لأنه فعل محرما، المراجعة لأنه فعل محرما. ما قال له مره فليراجعها ثم يطلقه، لكن ايه يا اخواني؟ ان شاء امسك. ولذلك الحظ عندك كم بقيت عنده؟ طهر وحيض وطهر، هذه فترة تقترب من شهر ونصف، يراجع فيها الزوج نفسه. وبعدين الزوجة معه، لو كانت أكثر من زوجة فهي لها القسم كما لكل الزوجات، ولا أثم. طيب لو كانت واحدة، هو مأمور بالعشرة بالمعروف، طب وهي مأمورة بإيه؟ بالطاعة. طب وتتجمل منه؟ تتجمل له؟ نعم. تمتنع منه؟ لا. طب لماذا؟ لأن المسيس رجع، المسيس رجع، فإن مس هيطول عليه، ليس هينتظر طهر آخر لم يمس فيه. إذن يا إخواني هذا جزء مرغب للزوج في زوجته، واضح كده يا إخواني؟ هنا الآن يرغب الزوج في زوجته، لا أنه أمره ليراجع حتى يطلق، لا، إنما أمره بالمراجعة لأنه فعل محرما. الآن أمره بالإمساك. طيب لو أمسك هذه الفترة شهر ونصف ولم يراجع نفسه، معناها يا إخواني أن العيشة أصبحت مستحيلة، يبقى هنا وإن شاء طلق قبل أن يمس. ثم أعلمنا قال فتلك العدة، يعني هذه الطريقة في الطلاق هي العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، اللي هي في قول الله تعالى يا إخواني فطلقوهن لعدتهن. الحظ معي يا إخواني أغلب الأحكام الشرعية رب العالمين يحدث لها أحداثا في عهد الصحابة حتى تحدث فنتعلم منها. يعني هنفترض الآن أن هذا الحادث ما وقع وما عندنا إلا الآية، كم سيكون الخلاف فيها؟ واضح؟ لكن رب العالمين أحدث حدثا، أحدث حدثا ثم بين فيه الإيه؟ الحكم الشرعي، ليكون البيان بالعمل لا بالقول فقط. يبقى عندك الآن حدث البيان بإيه يا إخواني؟ بالعمل وبالقول. طيب يا إخواني هذه الطلقة التي وقعت من ابن عمر حسبت عليه بتطليقة أم لا؟ المصنف هنا يا إخواني يقول ويقع، يعني هذا الطلاق إيه؟ يقع. طب لماذا؟ قال نص عليه. مين النص عليه؟ أحمد. طب لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر فيه بالرجعة. يبقى لما يؤمر بالرجعة، الرجعة لا تكون إلا بعد طلاق، فهذه دليل على إخواني على الوقوع، ولا تكون إلا بعد طلاق، هذه الأولى. هذا الدليل إيه؟ الأول. الثاني قال نافع، وكان من نافع إخواني مولى ابن عمر، نافع مولى ابن عمر ومن أخص الناس به، أصح أسانيد ابن عمر رواية نافع، أصح أسانيد ابن عمر رواية نافع، ولذلك يقولون أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. واضح يا إخواني؟ يبقى إيه؟ نافع مولى ابن عمر، يعني إيه مولاه؟ كان عبد وأعتقه، فصار إيه يا إخواني؟ مولى حر. وهذا نافع كان تلميذا لابن عمر، كان يلازمه ويأخذ عنه العلم، فأوثق روايات عن ابن عمر من يا إخواني؟ رواية نافع. ولذلك إذا اختلفت الروايات مقدم مين؟ نافع. ولذلك لما قال المصنف هنا قال نافع، طب لماذا لم يقل قال فلان غيره؟ لأن أوثق الروايات عن ابن عمر من؟ نافع. قال نافع، وكان عبد الله طلقها تطليقا، عبد الله بن عمر كم طلاق يا اخواني؟ تطليق. قال فحسبت من طلاقها. يبقى اخبرنا نافع انها يا اخواني انها حسبت من طلاق من؟ امرأة عبد الله بن عمر اللي هي أميرة بنت غالب رضي الله عنها. قال ابن المنذر لم يخالف فيه إلا أهل البدع، يعني لم يقل بأن الطلاق طلاق الحيض لا يقع إلا أهل البدع، وكان القائل به إخواني الرافضة والخوارج، الرافضة والخوارج. طب لماذا الرافضة والخوارج؟ أولا الرافضة لا يقيمون وزنا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنها يقولون عنا وردت من عند النواصب، أهل السنة سموهم يا إخواني النواصب. طب لماذا؟ قالوا ناصبوا عليا العداء، وحاشانا، بل نحن أولياء علي بن أبي طالب وآل البيت والنبي صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة دونهم، ثم كفروا صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا سبعا، ولذلك هم لا يقبلون حديثا إلا من جهة آل البيت. فلماذا يقولون بأن طلاق الحيض لا يقع؟ لأن هذا من طريق من؟ ابن عمر. وابن عمر ابن عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب هم يسمونه كذا وكذا، واضح يا إخواني؟ ولذلك لا يقولون بهذا. أيضا الخوارج، والخوارج هم المقصود بهم المحكمة أو الشراء، هؤلاء أيضا كفروا صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كفروا عليه ومعاوية وسائر من اتبع عليه وإيه ومعاوية، ولذلك فهم يردون السنة رأسا إلا أعدادا قليلة. ولذلك يقول ابن المنذر لم يخالف فيه إلا أهل البدع، هذا على الجملة يا إخوان، هذا على إيه الجملة. طب لماذا؟ لأن الجملة عندنا الرافضة الخوارج، إذن هؤلاء يعمل بمذهبهم ولا لا يعمل؟ هذا لا يعمل، ليس على أصولنا أصلا. طيب لم يخالف فيه إلا أهل الخوارج؟ لا. والرافضة؟ لا، خالف فيه بعض الناس لكن أفراد قليلة، ولذلك هو غلب. فممن أيضا خالف فيه إبراهيم ابن إسماعيل ابن علي، لكن هذا من المعتزلة أيضا، إبراهيم ابن إسماعيل ابن علي. إسماعيل ابن علي يا إخواني كان من أئمة أهل السنة والجماعة، عاملا بالسنة واقفا في وجه البدعة. إبراهيم ابنه قال فيه الشافعي ضال، جلس في طريق الضلال ليضل الناس، كان من المعتزلة، ولذلك فاسأل الله تعالى التثبيت على الحق. ابن إمام من أئمة أهل السنة وهو على هذا، ذلك أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فهؤلاء من أهل البدعة. ألم يقل بأن الطلاق لا يقع أحد من أهل السنة؟ لا، بل قال. فمن أجل من قال بذلك سعيد بن المسيب إمام التابعين، هذا يحكيه عنه القرطبي في تفسيره، خلاص. أيضا يا إخواني طاووس إمام من أئمة التابعين، وأيضا يقول به خلاس بن عمرو. يبقى كم واحد من التابعين يا إخواني؟ ثلاثة. ومن الطبقات المتأخرة يقول به الظاهرية، وأشد من نصره ابن حزم الظاهري، خلاص كده يا إخواني، يعني عقد له فصلا في كتابه المحلى ونصر بأن طلاق الحائض لا يقع. وممن نصره بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وتبعه تلميذه ابن القيم، وتكلم عنه في أغلب كتبه، يعني في إغاثة اللسان بحث، في زاد المعاد، في أعلام الموقعين، في تهذيب السنن، في بدائع الفوائد تكلم عنه إن كان كلاما قليلا. يبقى إذن أيضا ابن القيم يقول بإيه؟ بعدم الوقوع. وامتحن شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك امتحانا عسيرا ورجع عن القول به فترة من الفترات، لأنهم أكتبوه كتاب بأنه إيه؟ لا يفتي به، لا يفتي به، ثم عاد فأفتى به، وابن القيم نصره نصرا مبينا. ومن المعاصرين عدد منهم الشيخ أحمد شاكر، كان يقول بأن الطلاق في الحيض إيه؟ لا يقع، وعدد من المعاصرين الأجلاء. طب لماذا نقول هذا؟ حتى ننصف. الإنصاف يا أخواني، الإنصاف صفة من صفات المسلم. لا نقرأ أنه لم يقل به إلا بدعي فنسمع أن هؤلاء قالوا به فنقول إيه؟ من أهل البدع. لا، بل قال به طائفة من أهل السنة. طيب، ما أدلتهم على أن الطلاق في الحيض لا يقع؟ استدلوا بأشياء، منها أن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقة، لما سئل هل وقعت علي؟ قال حسبت علي بتطليقة. قالوا حسبت مبنية للمجهول، فلا ندري من الذي احتسبه، أهو ابن عمر أم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خلاص. وسئل ابن عمر في مرة أيضا هل حسبت عليك؟ قال أفرأيت إن عجز واستحمق. إن عجز يعني على أن يطلق كما أمره الله، واستحمق فطلق كما أمره، ها؟ فطلق على عكس ما أمره الله، فما يعني معناها فلماذا لا تحسب عليه؟ قالوا هذه أيضا ليست إيه؟ صريح. ومنها أن في أحد روايات هذا الحديث في سنن أبي داود وعند النسائي من رواية ابن الزبير أبي الزبير عن ابن عمر أنه قال ولم يرها شيئا، قال مره فليراجعها ولم يرها شيئا. خلاص. ومنها ما أطال به ابن القيم أن الطلاق البدعي عكس ما أمر به الشرع، والنهي يفيد الفساد. يقول كيف يكون محرما ويقع؟ النهي مفيد للإيه؟ للفساد. ورد على مذهب الجمهور منه فليراجعها، قالوا مراجعة للمراجعة للإيه؟ اللغوية. واضح كده يا إخواني؟ عرفنا الجملة؟ لغوتهم لسه. طيب، إن شاء الله ما فيش لغة. طيب، هذه الجملة التي ذكرناها يا إخواني كان ينبغي علينا أن احنا نختصرها بهذا الاختصار، ثم نذكرها لأن هذه المسألة تسير بين إخواني كثيرا، وهي من المسائل العظام. هذه جملة ما استدلوا به، ونجمل الجواب في نقاط أيضا واضحة. أولا يا إخواني، لم يعرف عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد قال بأن طلاق الحائض لا يقع. هذا عن صحابة النبي إيه؟ غير معلوم، والمعلوم عنهم احتسابها طلقة. هذه المسألة الأولى واضحة. القول بعدم وقوعه كما رأيتم قول أفراد من التابعين، وإن كان لهم من الجلالة ما لهم، مثل سعيد بن المسيب، خلاس بن عمرو، طاووس. ماشي. النقطة الأولى واضحة؟ واضح يا إخواني؟ طيب، النقطة الثانية، قول ابن القيم حسبت علي بتطليقة لا ندري من الذي احتسبها، نقول تعالى هذه واقعة عين، وقعت مع من؟ عبد الله بن عمر. من الذي عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن عمر، عمر بن الخطاب. طيب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عبد الله بن عمر بالمراجعة، أفيفتأت عبد الله بن عمر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد معرفة هذه القصة ويفتي نفسه بالوقوع بغير أن يفتيه النبي؟ ينفع؟ أيضا يا إخواني، لما ننسب لعصر النبي حسبت علي بتطليقة، هذا كان إجماع عند أهل العلم أنه ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم. فوقها في شيء آخر، في سنن الدارقطني رواية لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب مره فليراجعها وهي طلقة. يبقى عندنا تصريح ولا ما عندناش تصريح؟ تصريح. انتوا الان طلب التصريح، والتصريح موجود فين يا اخواني؟ في سنن الدارقطني. التصريح بوقوعها موجود فين؟ في سنن الدارقطني. طيب مره فليراجعها، قالوا الراجعة هنا ليست بالمعنى الاصطلاحي، الراجعة يعني بالمعنى اللغوي، لما قلت ارجع الى بيتك يعني ارتد ايه الى بيتك، مش كده؟ قالوا يعني ردها. نقول تعالى الرواية التي سقناها في سنن الدارقطني في الرجل الذي بت طلاق امرأته فيها توضح بجلاء ان هذا الرجع رجع يا اخواني بعد طلقة. متذكرينها ولا أعيدها؟ متذكرينها. طيب بقيت المسألة الأخيرة أن هذا طلاق محرم فكيف يقع، صحيح؟ طيب الظهار يا إخواني محرم ولا غير محرم؟ محرم. طيب ليه محرم؟ طيب إزاي في نص القرآن رب العالمين سماء إخواني قال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. لاحظت الآن يا إخواني يعني محرم ورب العالمين في السماء يا إخواني منكر من القول وزور، ورتب عليه أحكام. إيه الأحكام المرتبة عليه؟ الكفارة. يبقى إذن ليس كل ما نهي عنه يقتضي الفساد. خلاص كده يا إخواني بقيت مسألة في الأصول نصبر عليها ولا نمررها؟ نصبر. النهي يا إخواني في الشرع يأتي لأمرين، نهي عن حكم لذاته، نهي عن حكم لذاته. يعني نهي عن حكم لذاته يعني لعينه، يعني رب العالمين لا يقول لا تقربوا الزنا، خلاص، واجتنبوا الرجس من الأوثان. يبقى الزنا محرم لذاته، الإشراك بالله محرم لذاته، ولذلك هذا النهي يقتضي الفساد، يعني لا يترتب عليه حكم. يعني ايه هذا الكلام؟ واحد زنى بامرأة وبعدين نتج عنه ولد، قال هذا الولد ولدي يكتب باسمي، يكتب ولا لا يكتب؟ ليه؟ في نهي، والنهي للذات ويقتضي الايه؟ الفساد. طب لو مات يرثه؟ لا. طيب ينتشر بينه وبينه المحرمية؟ يعني لو كانت بنت يستطيع ان يسافر بها او يخلو بها؟ طب ليه ما بنته من الزنا؟ لان هنا نهي يقتضي الفساد. واضح يا اخواني؟ طيب طب لو كان النهي لغيره، يعني ايه لغيره؟ يعني اصل الحكم حل لكن حرم لشيء اخر اقترن به. مش فاهم؟ ناخد المثال هيوضح جدا. رب العالمين يقول يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، من يوم الجمعة ايه؟ فاسعوا الى ذكر الله. ايه؟ وذروا البيع. السؤال البيع حلال ولا حرام؟ طب ليه رب العالمين يقول وذروا البيع؟ طب محرم. محرم لغيره في هذا الوقت. يعني البيع في هذا الوقت محرم، يعني ساعة نداء الجمعة، النداء الثاني اللي بين يدي الخطيب على المنبر، البيع في هذا الوقت يا اخواني محرم. طب محرم لنفسه ولا لغيره؟ لغير. البيع حلال، البيع حلال لكن حرم لغيره. طيب الآن الرجل باع واشترى آثما، بيع حلال ولا حرام؟ حرام. طيب هذا البيع الحرام فاسد ولا صحيح؟ يعني نقول الآن هذا البيع فاسد، عليك انك ترد المال ترد السلعة وتأخذ المال، هذا معنى كلمة ايه؟ فاسد. ولا هو صحيح مع الاسم؟ الصحيح انه صحيح مع الاسم. واضح كده يا اخواني؟ طب ليه؟ لانه محرم لغيره. تعال نرجع للمسألة، الطلاق مباح ولا محرم؟ مباح. الطلاق مباح. طب لماذا حرم في الحيض؟ لانه سيطيل العدة على المرأة هذه واحد، لأن الحيضة اللي طلق فيها دي لن تحسب من العدة. اثنين، لو كان في طهر جامع فيه حير المرأة أتعتد بالأقراء أم بالوضع؟ ثلاثة، إن المرأة الحامل لها النفقة، وهنا لا ندري إن كانت حاملة أم لا. طيب إيه الدليل على أن نقول هذا الكلام؟ المرأة غير المدخول بها، المرأة غير المدخول بها، هل يجوز للرجل أن يطلقها وهي حائض؟ نعم يجوز بإجماع، نعم يجوز بإجماع. طب لماذا؟ لأنه لا عدة له، يعني مجرد ما يقول لها أنت طالق إيه يا أخواني بانت منه. طب ليه؟ لا عدة له، مش هيطول عليها عدة، واضح كده يا أخواني؟ لكن المرأة الحائض هنا لا، يقول لها أنت طالق طول عليها العدة، هذه الحيضة لن تحتسب، وبعدها طهر، وبعدين تأتي حيضة أخرى، يبقى زاد عليها إيه يا أخواني؟ شهر، شهر، صحيح؟ يبقى إذن هذا من المحرم لغيره ولا لنفسه؟ لغيره. طب المحرم لغيره هذا يقتضي الفساد؟ في تفصيل بقى، في تفصيل في هذه المسألة، لا يقتضي الفساد. إخواننا طبعا درستم التفصيل في محاضرات، مش كده؟ لا نطيل بها لأنها مسألة أصولية طويلة، واضح كده يا إخواني؟ وهنا هذا المحرم لغيره لا يقتضي الفساد، لأنه ليس وصفا في الحيض ولا شرطا ولا ركنا فيه، واضح كده يا إخواني؟ إذن الصحيح في هذه المسألة، طلق امرأته في حيض أو في طهر مس فيه، الطلاق واقع ولا غير واقع؟ واقع كما هو مذهب الجمهور. طب نبدع يا إخواني من قال بعدم وقوعه؟ لا، لا نبدعه، لا نبدع من يقول بعدم وقوعه. طيب يا إخواني هل يجوز لكل أحد أن يفتي؟ لا. طب أنتوا سمعتوا الكلام الآن وسمعتوا ملخص المسألة، يجوز أنك تفتي بها؟ لا يجوز، لا يجوز لك الإفتاء إلا أن تكون مجتهد، عرفت هذه المسألة بإيه؟ بأدلتها بإيه؟ بنفسك، واضح يا إخواني؟ طب لماذا أقول هذا؟ حتى لا نجترئ على الفتوى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وتستحب رجعتها. يبقى اللي بيتطلق في الحيض يا اخواني تستحب الايه؟ الرجعة. طب كلمة تستحب مبنية على ايه يا اخواني؟ على مسألة اللي احنا قلناها، هل الامر بالامر يفيد الوجوب؟ الامر بالامر، ورحت المسألة؟ طيب هذه واحد. الأمر الثاني يا إخواني، يقولون الزواج ليس واجبا، فكيف تكون الرجعة واجبة؟ ورحت كده؟ الزواج ليس واجبا، فكيف تكون الرجعة واجب؟ يبقى عندهم دليلين الآن، هذا دليل من قال يا إخواني باستحباب الرجعة. طيب على ما يبدو ان احنا ما انتبهناش اللي احنا قلناه، لان ركزت على هذه النقطه. تعالوا يا اخواني نرجع للي احنا قلناه مره ثانيه، اللي احنا نفترض احنا نثبت اولا. احنا قلنا يا اخواني النبي صلى الله عليه واله وسلم امر عبد الله بن عمر بالمراجعه، لما يراجع هي في عده ولا انقطعت العده؟ خلاص ورح كده. يبقى الأولى يا إخواني عدة ولا ليست بعدة؟ ليست بعدة، ليست بعدة. يبقى إذن يا إخواني هذه ليست عدة، عشان يقول إحنا مطول عليها العدة، لأنه إيه يا إخواني؟ راجع. هذه واحدة. الأمر الثاني يا إخواني أن هذه الرجعة ليس المقصود بها أن يطلق مرة ثانية، ولذلك قلنا هي لها حق على زوجها كسائر النساء. رب العالمين أمرنا عند كراهية الزوجة بالمعاشرة، ما قالوا عاشرهن بالمعروف. فإيه إخوان؟ فإن كرهتموهن يبقى هتعاشر بالمعروف مع الإيه؟ مع الكراهية. طيب والمرأة تعاشر بالمعروف ولا بغير المعروف؟ أيضا بالمعروف، لقول الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن إيه؟ بالمعروف. يبقى إذن يا إخواني هنا الأمر بالرجعة ليس ليطلق، ليس ليطلق، بل لأنه فعل محرما، بل ليعاشر بالمعروف. فإن تركها حتى خرجت من حيضتها ثم طهرت ثم حاضت مرة أخرى ثم طهرت ولم يمس في هذا الطهر الثاني ولم يجد في نفسه الرغبة في إمساكها وهو يعلم أنها طلقة ثانية، هذه معناها يا إخوان أنه لا رغبة له، ولذلك إيه؟ طلق. ولذلك قال النبي فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. يبقى ليست الرجعة لأجل الطلاق، هذه لا يجب أن نفهمها، هذه يجب أن يفهمها. أيضا يا إخواني العدة في الإسلام وضعت ثلاثة قروء بعد أن لم تكن في الجاهلية. الطلاق يا إخواني لا كان له عدد ولا كانت هناك إيه؟ عدة بهذه الطريقة. كان الرجل يطلق وبعدين يراجع وبعدين يطلق وبعدين يراجع وبعدين يطلق وبعدين إلى ما شاء الله فيذرها كالمعلقة، لأن الطلاق ما كانش ليه يا إخواني حد. وبعدين صار العدة سنة، متاع إلى الحول غير إخراج سنة. هذا كله يا إخواني تتضرر به الزوجة، لأن الرجل طلق ولا رغبة له. فرب العالمين رحمة بالنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهن عوان عندكم، عوان أسيرات. رب العالمين شرع أن تكون العدة كم؟ ثلاثة قروء، إما أن تكون زوجة وإما أن تكون معتدة. واضح كده يا إخواني؟ طيب أخي يقول إن طلق طلق في عدة، وأنت تقول الطلاق في العدة بدعة. نعم الطلاق في العدة بدعة، لكن هو طلق في عدة هنا ولا طلق امرأة؟ امرأته، لأنه راجع. واضح كده يا إخواني؟ هذه المسائل واضحة الآن؟ طيب أرجو إخواني في مثل هذه المسائل مر شيء غير واضح أطلب مني الإعادة، ما جلسنا إلا لهذا. قال وعنه، يعني قول آخر عن أحمد، أنها واجبة. إيه الواجبة؟ الراجع. وهذا حقيقة الذي أميل إليه، إن الراجع يا إخواني واجب، لكن إن واجبة إن كانت في عدة أو كان لها من الطلقات إيه أخرى. وهذه يا إخواني رجعت الرجل لامرأته ولو لأيام يعرفها الأزواج، هذه تعيد بينهم حسن العشرة. أغلب المشكلات يا أخواني التي تقع أن المرأة تغادر بيت الزوجية بمجرد تلفظ الزوج مباشرة فيحدث الفساد، والرجل يبدأ في إساءة المعاملة. الشرع ما أمر بهذا، خلاص. الشرع يا أخواني سمى التفريق إحسان، قال فإمساك بمعروف أو تفريق بإحسان. طيب يا اخواني انا عندي معروف يعني ما تعرف عليه الناس، والاحسان زياده فوق المعروف، فالامساك بايه؟ بمعروف. طب لو هتفرق، لو هتسرحها، لا احسن. يعني ايه احسن؟ يعني ارضيها، ارضيها، قل ما فارقتك لكذا وكذا، لكن يعني العشره كذا، وهذه هدية وهذه كذا، هذا احسان، هذا احسان يا اخواني، هذا الإحسان المطلوب في الشرع. فانظر حتى عند الفراق مطلوب الإحسان وليس ما يحدث بين الناس. يقول وعنه أنها واجبة، يعني الرجع يا إخواني واجبة، وهو قول مالك لظاهر الأمر قاله في الشرح. طيب احنا كنا مرارا الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، احنا عندنا يا إخواني كتاب اسمه المقنع لابن قدامة، ابن أخيه شرحه في شرح فما الشرح الكبير، خلاص الشرح الكبير ده له قصة. ابن قدامة نفسه اللي هو العم شرح كتاب اسمه مختصر الخرقي في كتاب اسمه المغني، وهذا من أجود كتب الفقه، من أجود كتب الفقه. يعني العز بن عبد السلام يقول لم تطب نفسي للفتوى حتى اقتنيت المحلى شرح المجلى والمغني لابن قدامة، واضح كده؟ وبعد ذلك كتب كتاب اسمه المقنع، متن فقه صغير، فلما رآه ابن أخيه أخذ شرح عمه اللي هو المغني وشرح به الايه المقنع، ثم زاد عليه. فالشرح الكبير عبارة عن المغني وزيادة، المغني وزيادة، يعني بيقرأ الشرح الكبير كأنه قرأ المغني وقرأ الايه الزيادة عنه، واضح كده يا اخواني؟ طيب يقول ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل به. قبل ذلك قسمنا الطلاق لثلاثة، سني بدعي. طيب في نوع من انواع الطلاق لا سنة ولا ايه بدعة، فتذكروها قلناها، مين التي لا سنة لها ولا بدعة؟ عدد من النساء. واحد، المرأة غير المدخول بها ليس لها سنة ولا بدعة، خلاص هذه الأولى. الثانية الصغيرة التي لا تحيض ليس لها سنة ولا بدعة. ثلاثة، الثالثة الآيسة، يعني ايه الآيسة؟ التي انقطع حيضها، ايضا هذه لا سنة لها ولا بدعة، خلاص كده يا اخواني. كم واحدة؟ ها ثلاثة. طيب اربعة الحامل، ايضا لا سنة لها ولا بدعة. لا احنا كلها سنة له ولا بدعة، لكن كل المطلقات لا يخرجن من بيتهن حتى تنقضي العدة. الآيسة لن تخرج الا بعد انقضاء العدة. عدة الآيسة كم يا اخواني؟ ثلاثة اشهر. الآيسة تعتد بثلاثة اشهر، وذوات الحيض تعتد بثلاث قروء حيضات على الصحيح، وسيأتي ان شاء الله في باب العدة. طيب كذلك الحامل لا سنة لها ولا بدعة. في تتذكروا في الخلع قلنا أيضا مختلع على سنة لها ولا بدعة، فإن طلبت أن تخلع زوجها وهي في حيض الصحيح أنه يخواني أنه يطلقها، ولا سنة لها ولا بدعة. يبقى كم نوع يخواني؟ خمسة. يقول ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها، ده نوع الايه الأول، لأنه لا عدة عليها فتتضرر بايه بتطويلها. ولا الصغيرة وآيسة، يبقى عندنا الصغيرة والآيسة لا سنة لهم ولا ايه ولا بدعة. كم نوع الوقت؟ ثلاثة، لأنها لا تعتد بالأقراء لكن تعتد بإخواني بالأشهر، فلا تختلف عدتها ولا ريبة لهما، لأن مش ممكن يكون عندهم إخواني حمل، ولا ولد يندم على فراقه. قال وحامل، أيضا الحامل لا سنة لها ولا بدعة لأنه قد تبين حملها. وظاهر كلام أحمد أن طلاق الحامل طلاق سنة. طب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد روايات حديث ابن عمر فإن شاء طلق لطهر أو هي حامل، واضح يا إخواني؟ طيب عدة الحمل يا إخواني هذه سيأتي في باب العدد، عدة الحمل بوضع الحد بوضع الحمل. طب وإن كان بعد دقيقة، وإن كان بعد دقيقة، هذه فيها حادثة في عهد الصحابة. امرأة، طبعا لن أذكر اسم الصحابية، امرأة في عهد عمر بن الخطاب كانت تريد أن تطلق من زوجها، فشعرت بآلام المخاض، يعني آلام المخاض هتلد، فقالت طلقني، قال لا، قالت فطلقني تطليقة، قال لا، قالت فطلقني ثم اخرج لصلاة العصر ثم ارجع فراجعني. دي كلها تشعر بألم يا إخواني المخاض، حبستها في نفسه. قال فأنت طالق. ثم خرج لصلاة العصر فوضعت، فأرخت الستر بينها وبينه، فلما جاء ليدخل قالت على رسلك ذهب ما هنالك. مش هننساها بقى. يبقى يا إخواني الحامل عدتها ايه؟ وضع الحمل، وإن كانت لحظة، وإن كانت لحظة، خلاص. طيب، قال وظاهر كلام أحمد أن طلاق الحامل طلاق سنة، فإنه قال أذهب إلى حديث سالم عن أبيه فليطلقها طاهرا أو حاملا. دي أحد روايات إخواني، أحد روايات حديث ابن عمر. قال ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدع. يبقى الآن يا إخواني الخلع أيضا لا سنة له ولا بدع. يعني لو اقتربت الخلع في حيض في طهر مس فيه لا سنة ولا بدعة، لأنه بإخواني بطلبها ولأنها تعتد منه بإيه؟ بحيضة، والطلقة هتكون طلقة إيه؟ دائنة، لأن المنع منه إنما شرع لحق المرأة، فإذا رضيت بإسقاط حقها زال المنع. نقف إلى هذا الحد، وإن شاء الله تعالى في المرة القادمة نبدأ مع صريح الطلاق وكناية الطلاق. أخي يسأل يقول وفي الخلع حتى بسؤالها لا يكون في زمن البدعة. يعني إيه زمن البدعة؟ احنا طبعا عرفنا الخلع قبل ذلك. هنفترض أن المرأة طلبت الخلع من زوجها وهي حائض فاختلع منها، يبقى ده زمن إيه يا إخواني؟ بدعة. طيب الآن طلبت منه الخلع في طهر مس فيه، يبقى ده زمن إيه؟ بدعة. نقول يكره ويحرم ولا يجوز، وينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم يختلع منها، ولا يختلع مباشرة؟ يختلع مباشرة. طب لماذا؟ الأسباب التي قلنا إيه قبل ذلك. نعم. طيب أخي يسأل يقول لو طلبت الخلع بعد الطلاق في الحيض، يعني في فترة العدة، في فترة العدة له أن يختلع منها. حاضر. يا أخي يسأل يقول متى قسم الطلاق إلى سنة وبدعة؟ الظاهر يا أخواني قلنا قبل ذلك في المحاضرة الماضية، الظاهر أنه من زمن بعيد، يعني من زمن التابعين، الظاهر أنه من زمن التابعين. ولو رجعنا الأول المحاضرة الماضية تكلمنا في حوالي 10 لقاء. نعم. أجبنا عنها يا أخواني. الخلع، طلاق الخلع المقصود به طلاق الخلع. طلاق الخلع. يقول اذا استفتى رجل اليوم في انه طلق امرأته في حيض فهل يفتى بان يراجعها ثم ينتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم اذا شاء امسك وان شاء طلق وجزاكم الله خيرا؟ يا اخواني اقول قولة الشافعي. ده قول من؟ فكيف لا اقول؟ لا نقول بهذا يا اخواني، اذا لبسنا زي النار قول قاله النبي نقول به ايه؟ وعلى العين والرأس. طيب يا اخواني هذا السؤال في عدد من المحظورات لكن سأقرأه، ومثل هذه الأسئلة إخواني تحاول أن تسألها سؤالا خاصا، لأن هذه إخواني فتاوى وليست أحكام، لكن لأهميته سأقرأه. يقول سائق يريد أن يخرج للحج خدمة حجاج، أظن هذه طاعة، طاعة، نعم طاعة إن شاء الله تعالى، هو مأجور عليها، لكن يقول ويزور الرخصة من درجة ثالثة إلى درجة أولى، هذا إيه؟ هذا غش ومعصية، ولا يجوز أن يأتي الطاعات بمثل هذا. قال ليأخذ ويدفع بعض المال لمن يخرج له الرخصة فما الحكم؟ طيب دفع المال هذا يقول إيه؟ رشوة. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن ثلاثا، وهذه مصيبة تتفشى في المجتمعات، لعن ثلاثة: الراشي والمرتشي والواسطة. واللعن يا أخواني طرد من رحمة الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري يقول: لعن المسلم كقتله، لعن المسلم كقتله، فما بالك بمن لعنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أنت الآن لو لعنت أخوك المسلم كقتله، طيب رجل لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه يا أخواني أرجو من إخواني الابتعاد عن هذا الباب المتفشي في الناس. هذا ما في أحد يفتي في الحرم بهذا، لا يوجد أحد يفتي في الحرم بمثل هذا. أنا طبعا يفتي في الحرم يعني من مفتي الإيه؟ الحرم، يعني لما ممكن يفتي في الحرم يقابلني هنا على باب المسجد ويسألني، يبقى أنا مفتي المسجد؟ يقابلني في الحرم ويسألني يبقى أنا مفتي الحرم؟ لا. أما أهل الإفتاء في الحرم فلا يفتون بمثل هذا. الغاية لا تبرر الوسيلة في الشر. يقول: هل الطلاق على الطلاق في الحيض يقع؟ هذه مسألة يا إخواني، هل يتبع الطلاق الطلاق؟ هل يتبع الطلاق الطلاق؟ ها هذه لا، مين قال لا؟ الطلاق يا إخواني قلنا الطلاق في العدة، الطلاق في العدة عند مالك بدعة، لكن ما قلنا أنه ما يقع، بل يقع، بل يقع. طيب جزاكم الله خيرا وصلى الله عليكم.